لما كان المثنى بن حارثة يغير بفرسانه من بني بكر جنوب العراق وفي منطقة الحيرة ويقض مضاجع الحاميات الفارسية ويعود إلى الصحراء، كان قطبة بن قتادة السدوسي يفعل فعله ويغير على منطقة الأبلة ويعود بالغنائم إلى قومه. وكانت الأبلة يومئذ مرفأ كبيرا ترسي فيه السفن والمراكب البحرية القادمة من عمان والبحرين والهند والصين وغيرهما من شرق آسيا. وكان في الأبلة حامية فارسية تحميها من الغارات. وكما فعل المثنى حين اتصل بالخليفة أبي بكر رضي الله عنه وطلب منه العون والإمارة، فأرسل إليه خالد بن الوليد وعمل تحت لوائه، فعل قطبة فاتصل بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأخبره بغزواته وغاراته وطلب العون والمدد قائلا: لو كان معي عدد يسير من الفرسان لظفرت بمن كان قبلي من العجم ولنفيتهم من البلاد. وكان الفرس قد هابوه لما سمعوه من قبل عن خالد وجلادته وقوته وصبر العرب المسلمين في القتال. وكتب إليه أمير المؤمنين: إنه قد أتاني كتابك أنك تغير على من قبلك من الأعاجم، وقد أصبت ووفقت، أقم مكانك واحذر على من معك من أصحابك حتى يأتيك أمري. ثم وجه إليه الخليفة تعزيزا من بني سعد بن بكر وعليهم شريح بن عامر، وقال له: كن درءا للمسلمين بهذه الجيزة. ووصل شريح إلى البصرة ثم تركها ومضى إلى الأهواز ثم إلى دارس، والتقى فيها بحامية من الفرس فاشتبك معهم واستشهد في المعركة. وعلم الخليفة بما جرى فوجه عتبة بن غزوان وأوصاه قائلا: يا عتبة، إني قد استعملتك على أرض الهند، وكان يقال للأبلة أرض الهند، وهي حومة من حومة العدو، وأرجو أن يكفيك الله ما حولها ويعينك عليها. وقد كتبت إلى العلاء بن الحضرمي أن يمدك بعرفجة بن هرثمة، وهو ذو مجاهدة ومكايدة للعدو، فإذا قدم عليك فاستشر وادع إلى الله، فمن أجابك فاقبل منه، ومن أبى فالجزية، وإلا فالسيف. واتق الله فيما وليت، وإياك أن تنازعك نفسك إلى كبر مما يفسد عليك إخوتك، وقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعززت به بعد الذلة وقويت به بعد الضعف حتى صرت أميرا مسلطا وملكا مطاعا، تقول فيسمع منك وتأمر فيطاع أمرك، فيا لها نعمة إن لم ترفعك فوق قدرك وتبطرك على من دونك. واحتفظ من النعمة احتفاظك من المعصية، ولهي أخوفهما عندي عليك أن تستدرجك وتخدعك فتسقط سقطة تصير بها إلى جهنم، أعيذك بالله ونفسي من ذلك. إن الناس أسرعوا إلى الله حتى رفعت لهم الدنيا فأرادوها، فأرد الله ولا ترد الدنيا، واتق مصارع الظالمين. انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنت في أقصى العرب وأدنى أرض العجم فأقيموا. سار عتبة بن غزوان إلى منطقة البصرة وانضم إليه عرفجة، ووصلا إلى ميناء الأبلة واشتبك مع حاميتها لعدة أسابيع، وفرت الحامية بعدها وأخلت المدينة وفر أهلها. وكان فيهم عدد كبير من الهنود الذين يعملون بالتجارة، ودخل عتبة وغنم ما فيها، ثم عبر النهر مطاردا الجيش المنهزم، واستولى على دست ميسان وأخذ مرجبانها أسيرا وأرسله للخليفة في المدينة. نزل المسلمون في البصرة على أنقاض معسكر الفرس الذي كانت تشغله الحامية، وأصبح خرابا بعد المعارك، فسميت المنطقة باسم الخريبة. والبصرة في اللغة هي كل أرض حجارتها من الجص الأبيض. ولما نزل بها عتبة كانت بصرة حقيقية، وكتب للخليفة كتابا فيه إنه لابد للمسلمين من منزل يشتون به إذا شتوا، ويستترون فيه إذا انصرفوا من غزوهم. فكتب إليه الخليفة: اجمع أصحابك في موضع واحد، وليكن قريبا من الماء والمرعى، واكتب إلي بصفته. فكتب إليه: إني وجدت أرضا كثيرة القصب في طرف البر إلى الريف، ودونها مناقع ماء. فلما وصلت الرسالة إلى عمر قال: هذه أرض بصرة قريبة من المشارب والمراعي والمحتطب. وكتب إليه: انزلها وأنزل الناس. ونزلها الناس وبنوا مساكنهم من القصب، وبنى عتبة مسجدا من القصب أيضا، ودارا في الرحبة التي بات يقال لها رحبة بني هاشم، وكانت تسمى الدهناء، وكان فيها الديوان والسجن والحمام. ومكان البصرة التي نزلها عتبة يوم ذاك هي في موقع قرية الزبير اليوم. تلك هي البصرة التي سكن بها المسلمون، فكانوا إذا أرادوا التوجه للجهاد نزعوا ذلك القصب، ثم حزموه ووضعوه جانبا حتى يعودوا ويعيدوا البناء كما كان. لم تزل الحال هذه حتى دهم الحريق بيوت القصب، فاشتعلت النيران والتهمتها، فأمر الخليفة أن تبنى البيوت باللبن، وأرسل إليهم مخطط المدينة، فكان كمخطط الكوفة الذي تكلمنا عنه في الحلقة الماضية. وعهد إلى عاصم بن دلف المعروف بأبي الجرباء رئيس فرقة الهندسة، فخط المدينة وعين مكان المسجد ثم بناه، وحدد المسافات وعرض الشوارع والأزقة، وأنزل الناس منازلهم، واتخذت كل قبيلة حيا لها. وغدت البصرة المدينة الشهيرة، وخبى نجم الأبلة، وحلت البصرة مكانها ميناء ومرفأ ومقر تجارة وموطن علم ورجال. لم يكن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفكر في اجتياز النهر بجيوشه ومتابعة فلول يزد جرد والهرمزان، وكان يخاف على المسلمين وأرواحهم خوفه على أهله، إلا أن الله شاء للإسلام أن يمتد إلى شرق آسيا، فلم تقف الفتوح عند النهر، وكم تمنى الخليفة أن يكون النهر أو الجبل سدا منيعا بينه وبين الفرس، فقال: وددت لو أن السواد والجبل سدا لا يخلصون إلينا ولا نخلص إليهم، حسبنا من الريف السواد، إني آثرت سلامة المسلمين على الأنفال. لقد رأى عمر رضي الله عنه أن يجمع العرب في وحدة بلادهم من جنوب الجزيرة العربية حتى شمال بادية السماوة، ولم يكن يطمع في بلاد الفرس أو الروم، وكان يرى في دعوتهم للإسلام سلاما من دون قتال، كما هي دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. إلا أن كبرياءهم وتعنت ملوكهم جنى عليهم الوبال والخزي والاندحار. لقد فر الهرمزان أحد قادة الفرس العظام بعد المعارك التي خسرها في القادسية وما بعدها إلى الأهواز، كما فر يزدجرد إلى حلوان ثم الري ثم أصبهان ثم إصطخر ثم مرو. وظن الهرمزان أن توقف جيش المسلمين عن ملاحقته ما هو إلا عن خوف أو ضعف، فأعد العدة وجمع الجيوش وجند الناس وأغرى بعض القبائل للقيام بثورة كي يعود إلى سالف ملكه ويثأر لهزيمته التي انمحى بها سلطان فارس. فكانت المناوشات بدءا من الأهواز التي لجأ إليها، والأهواز قريبة من الأبلة والبصرة، ولقد افتتح المسلمون الأبلة زمن أبي بكر رضي الله عنه على يد خالد بن الوليد، ثم استعادها الفرس ففتحها عتبة بن غزوان زمن عمر رضي الله عنه وخط البصرة، ثم سار العلاء بن الحضرمي من غير إذن الخليفة من البحرين، وكان نهاه عن البحر لشدة خوفه على المسلمين، فعبر الخليج بالسفن إلى الجانب الآخر ونزل بجنده قاصدا إصطخر، وتغلب على جند الفرس على الجانب المقابل وتقدم إلى العاصمة إصطخر، ترك ظهره من غير حماية، فتعرض لحركة التفاف فوقع بين فكي كماشة، إذ حال الفرس بينه وبين السفن في البحر، وعلم الخليفة بذلك فغضب غضبا شديدا وأرسل إلى عتبة أن ينجده، فجند عتبة 12,000 مقاتل، خرجوا من البصرة يسيرون على الشاطئ حتى خلصوا العلاء وأهل البحرين من الحصار، وعادوا عن طريق البصرة بعد غرق سفنهم، وعزل الخليفة العلاء وجعله تحت إمرة سعد بن أبي وقاص. اتخذ الهرمزان الأهواز قاعدة له ليغير على ما حوله من ميسان ودست ميسان ونهر تيري، واستعان عتبة بن غزوان أمير البصرة بسعد أمير الكوفة، فأمده بنعيم بن مقرن ونعيم بن مسعود، ووجههما ليكونا بين دست ميسان ونهر تيري، ووجه سلم بن القين وحرملة بن مريطة ليكونا بين مناذر ونهر تيري، ودعوا غالب الوائلي وكليب الكليبي وقد نزلا إقليم خوزستان قبل الإسلام، واتفقوا فيما بينهم على الهرمزان، ونشب قتال ضار انهزم فيه الهرمزان وعبر جسر سوق الأهواز وطلب الصلح. وكان على مناطق الأهواز خلا نهر تيري ومناذر وما غلبوا عليه من سوق الأهواز فإنه لا يرد. ثم نقض العهد والميثاق واشتبك مع المسلمين في معركة انهزم فيها وفر إلى رام هرمز، وأصبحت الأهواز تحت إمرة عتبة، فاستأذن أمير المؤمنين في الحج فأذن له. ولما انتهى من المناسك وانقضى الحج سأل الخليفة أن يعفيه من الإمارة، فأبى عمر رضي الله عنه ذلك، وألح عليه ليرجعن إلى عمله، فدعا الله ثم انصرف. وفي الطريق في منطقة بطن نخلة فاجأه الموت فدفن هناك، ومر عمر رضي الله عنه زائرا لقبره فقال: أنا قتلتك لولا أنه أجل معلوم وكتاب مرقوم. وأثنى عليه بفضله وحسن إمارته. لم يبق الهرمزان على ميثاقه وذمته، فعاد لينقض العهد، فتوجه إليه حرقوس بن زهير السعدي، وكانت له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعبر جسر الأهواز وهزمه، فتعقبه جزء بن معاوية إلى تستر، وجرت معارك ضارية على أبواب تستر، استشهد فيها البراء بن مالك أخو أنس، ومجزأة بن ثور، وكثير من أهل البصرة، وانهزم الفرس. وتحصن الهرمزان بالقلعة، ثم استسلم على أن يلقى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه يصنع به كيف يشاء. سار الهرمزان إلى المدينة مكبلا يجر أذيال الخيبة، وقبل أن يدخل المدينة ألبسوه كسوته وتاجه المكلل بالياقوت ليراه الناس بحلته ويشكر الله على النصر. وكان أنس بن مالك والأحنف بن قيس يسيران معه من تستر في رجالهما يحملون خمس الفيء، ودخلوا المدينة وقصدوا دار الخليفة فلم يلقوه، وقيل هو في المسجد مع وفد من أهل الكوفة، فانطلقوا إلى المسجد فلم يروه، وبصر بهم غلمان من أبناء المدينة فأشاروا إليهم أنه في ميمنة المسجد متوسد برنسة، وكان عمر رضي الله عنه قد لبسه لوفد الكوفة، فلما خرجوا عنه خلعه ثم توسده ونام. وعاد أنس والأحنف والهرمزان واتبعهم الغلمان وبعض الناس الذين أخذوا بمنظر الأمير الفارسي، ودخلوا المسجد ورأوا أمير المؤمنين في المسجد نائما وليس في المسجد أحد، فجلسوا سكوتا ينتظرون مخافة إزعاجه. وعجب الهرمزان من هذه الحركات جيئة وذهابا، ولم يفهم ما يقولون، فلما رآهم قد اطمأنوا وجلسوا في المسجد وليس فيه إلا الرجل النائم وفي يده درة معلقة، تخيل أنهم سيصلون قبل لقاء ملكهم عمر في قصره، ولم يدر بخاطره أبدا أنه في حضرة أمير المؤمنين، فالملك لابد أن يكون في قصر وله حرس وحجاب، وكيف إذا كان عمر الذي هد أركان فارس وروما وهو القادر على قهر كل جيش؟ ورأى الأحنف يشير بالسكوت إلى كل هامس كي لا يزعج الرجل النائم، فقال لمن يجيد لغته: أين عمر؟ فأشاروا إلى الرجل النائم، فوجم هنيهة ولم يصدق ما يرى، وقال: أين حجابه وحرسه وديوانه وكتابه وقصره؟ فقالوا: ليس له مما ذكرت شيئا. فازداد عجبه وقال: ينبغي أن يكون نبيا أو يعمل عمل الأنبياء. وأيقظ الهمس أمير المؤمنين، فجلس ثم نظر إلى الهرمزان وعليه حلته تشع بالجواهر فقال: الهرمزان؟ فقالوا: نعم. فتأمله وتأمل لباسه ثم قال: أعوذ بالله من النار وأستعين الله، الحمد لله الذي أذل للإسلام هذا وأشياعه. يا معشر المسلمين، تمسكوا بهذا الدين واهتدوا بهدي نبيكم، ولا تبطرنكم الدنيا فإنها غرارة. فقال الوفد الذي جاءوا من تستر: يا أمير المؤمنين، هذا ملك الأهواز فكلمه. فقال: لا، حتى لا يبقى عليه من حليته شيء.
المجد الوثائقية، عين على الحياة.
ولادته ونشأته، نبوته ورسالته، زوجاته وأولاده، عباداته وغزواته، أخلاقه وهديه، حياته ووفاته. سيد المرسلين. البرنامج التالي.
فنزعوا ما عليه وألبسوه ثوبا صفيقا، فقال له: هيه يا هرمزان، كيف رأيت وبال الغدر وعاقبة أمر الله؟ فأجاب الهرمزان: يا عمر، كنا وإياكم في الجاهلية وقد خلى الله بيننا وبينكم فغلبناكم، إذ لم يكن معنا ولا معكم، فلما كان معكم غلبتمونا. فقال عمر رضي الله عنه: إنما غلبتمونا بالجاهلية باجتماعكم وتفرقنا، والآن فما عذرك وما حجتك في انتقادك مرة بعد مرة؟ ورأى الهرمزان الغضب في عين أمير المؤمنين وهو يسأله، فقال: أخاف أن تقتلني قبل أن أخبرك. فقال عمر: لا تخف ذلك. واستسقى الهرمزان ماء فأتي به في قدح غليظ فقال: لو مت عطشا لم أستطع أن أشرب في مثل هذا. فأتي به في إناء يرضاه، فلما أخذه رجفت يده فقال: إني أخاف أن أقتل وأنا أشرب الماء. فقال عمر: لا بأس عليك حتى تشربه. فأكفأ الهرمزان الإناء وأراق الماء. فقال عمر: أعيد عليه ولا تجمع بين القتل والعطش. فقال الهرمزان: لا حاجة لي في الماء، إنما أردت أن أستأمن به. فقال عمر: إني قاتلك. فقال: قد آمنتني. فقال: كذبت. فقال أنس: صدق يا أمير المؤمنين، قد آمنته. قال عمر: يا أنس، أنا أؤمن قاتل مجزأة بن ثور والبراء بن مالك؟ والله لتأتين بمخرج أو لأعاقبنك. قال: قلت له: لا بأس عليك حتى تخبرني، ولا بأس عليك حتى تشربه. وأقر الأحنف بن قيس ومن حوله كلام أنس. فنظر الخليفة مغضبا وقال: خدعتني، والله لا أنخدع إلا أن تسلم. فأسلم الهرمزان، وفرض له الخليفة 2000، وأنزله المدينة. وكان يترجم لهما المغيرة بن شعبة، إلى أن جاء زيد بن ثابت فترجم. لم يتلقى الخليفة جوابا من الهرمزان على السؤال الذي طرحه عليه عن سبب نقضه العهود مرة بعد أخرى، فوجه حديثه للوفد الذي قدم من تستر قائلا: لعل المسلمين يفضون إلى أهل الذمة بأذى، فلهذا ينتقضون بكم. فقالوا: ما نعلم إلا وفاء. قال: فما بالهم ينتقضون؟ فأبدى كل واحد علة للنقض. فلم يشف عمر جواب أو يقنعه، فقال الأحنف: يا أمير المؤمنين، أخبرك، إنك نهيتنا عن الانسياح في البلاد، وأمرتنا بالاقتصار على ما في أيدينا، وإن ملك فارس حي بين أظهرهم، وإنهم لا يزالون يساجلوننا ما دام ملكهم فيهم، ولم يجتمع ملكان متفقان حتى يخرج أحدهما صاحبه، وقد رأيت أنا لم نأخذ شيئا بعد شيء إلا بانبعاثهم وغدرهم، وملكهم هو الذي يحرضهم ويبعثهم، ولم يزل هذا دأبهم حتى تأذن لنا بالانسياح فنسيح في بلادهم ونزيل ملكهم ونخرجه من مملكته وعز أمته. هنالك ينقطع رجاء أهل فارس ويسكن جأشهم. استمع الخليفة إلى حديث الأحنف مليا ثم قال: صدقتني والله، وشرحت لي الأمر عن حقه. وعرف الهرمزان حديث الأحنف فأقره وصدقه. ولما حملت له الأنباء تجمع الجند في نهاوند لقتال المسلمين، زاد حديث الأحنف في نفسه يقينا، فأذن للناس أن ينساحوا حتى يقضي على يزدجر، وبدأ بتعبئة الألوية للجهاد. حين علم أمراء الفرس بما أصاب الهرمزان وجنوده، أدركوا أن الطامة قادمة عليهم لا محالة، فتكاتبوا والتفوا حول يزدجرد، وبعث كل أمير من جنده إلى نهاوند حتى بلغ عددهم 150,000 بإمرة الفيرزان. واجتمع الفيرزان بقادة الجند وتكلم كلاما طويلا استعرض فيه ما دار من معارك، إلى أن قال: وهذا عمر بن الخطاب لما طال ملكه انتهك حرمتنا وأخذ بلادنا وأخذ بيت المملكة وانتقصكم السواد والأهواز، وهو آتيكم إن لم تأتوه، وليس بمنتهي حتى تخرجوا من في بلادكم من جنده وتقلعوا هذين المصرين البصرة والكوفة، ثم تشغلوه في بلاده وقراره. ووصلت الأنباء إلى الخليفة عمر بهذه الحشود، وفي ذات الوقت وصلت إليه شكايات من أهل الكوفة الذين شغبوا على سعد بن أبي وقاص، وعلى رأسهم الجراح بن سنان الأسدي. وأرسل الخليفة رئيس محكمة التفتيش العليا محمد بن مسلمة ليحقق فيما نسب لسعد. وعاد ابن مسلمة ومعه سعد والجراح وأصحابه بعد أن سمع من أهل الكوفة الذين شهدوا في سعد خيرا. وفي هذا الموقف الدقيق والعدو حاشد جيشا كبيرا، سأل الخليفة سعدا: من استخلفت على الكوفة؟ فقال: عبد الله بن عتبان، وكان شيخا كبيرا من أشراف الصحابة. فأقره عمر وعزل سعدا لا عن عجز أو خيانة. وأرسل ابن عتبان للخليفة أنباء حشود الفرس، فاختار الخليفة لقيادة الجيش الذي سيلاقي الفرس قائدا عراقيا هو النعمان بن مقرن، وكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى النعمان بن مقرن: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فإنه قد بلغني أن جموعا من الأعاجم كثيرة قد جمعوا لكم بمدينة نهاوند، فإذا أتاك كتابي هذا فسر بأمر الله وبعون الله وبنصر الله بمن معك من المسلمين، ولا تطئهم وعرا فتؤذيهم، ولا تمنعهم حقهم فتكفرهم، ولا تدخلهم غيظة، فإن رجلا من المسلمين أحب إلي من 100,000 دينار. فسر في وجهك حتى تأتي ماه، فإني قد كتبت إلى أهل الكوفة أن يوافوك بها، فإذا اجتمع إليك جنودك فسر إلى الفيرزان ومن جمع معه من الأعاجم من أهل فارس، والسلام عليك. وكتب الخليفة لابن عتبان والي الكوفة الذي استخلفه سعد أن استنفر أهل الكوفة، واجعل حذيفة بن اليمان عليهم أميرا، ثم وجهه ليلاقي النعمان في منطقة ماه وينضم لجيشه ويعمل تحت إمرته. وكتب الخليفة أيضا إلى أبي موسى الأشعري والي البصرة يقول: سر بأهل البصرة إلى ماه والأمير النعمان. كما كتب إلى سلمى بن القين وحرملة بن ريطة وأمراء الجند الذين كانوا بين فارس والأهواز أن أشغلوا فارس عن إخوانكم، وحوطوا بذلك أمتكم وأرضكم، وأقيموا على حدود ما بين فارس والأهواز حتى يأتيكم أمري، وبذلك تنقطع الإمدادات والتعزيزات عن أهل نهاوند. وسارت الخطة كما أراد لها الخليفة، فسارت الجيوش حتى وصلت إلى ماه، وتجمعت هناك تحت قيادة النعمان بن مقرن، وبلغ عدد المسلمين الذين انضووا تحت لوائه ما يقارب 30,000 مجاهد، انطلق بهم من ماه حتى وصل حلوان، وأرسل الطلائع يكشفون له الطريق. فعاد طليحة بعد أن وصل إلى نهاوند يخبره أن الطريق آمنة، لا يوجد فيها حاميات جند للفرس، ونادى النعمان بالرحيل، ونزل قريبا من حصون العدو على أسوار نهاوند، وكبر المسلمون 3 تكبيرات زلزلت قلوب أعدائهم رعبا. لم تكن نهاوند مدينة صغيرة، وإنما كانت من المدن العظيمة في بلاد فارس، وهي أشبه بالمدائن طيشفون، وتقع بين حلوان وهمذان إلى الشرق، وتمتد في أراضيها المراعي الخصبة الفسيحة والأنهار التي تروي البساتين الغناء، فتغدو أشجارها نضرة باسقة، وهي مسورة بسور حصين، وفي وسطها حصن يحمي السور من غارات المغيرين. وكعادة الحروب التي خاضها المسلمون في بلاد فارس والروم، يذهب رسول منهم للمفاوضات قبل نشوب القتال بناء على طلب الخصم. ودخل المغيرة بن شعبة هذه المرة رسولا إلى الفيرزان، وكما يحصل في كل مرة فشلت المفاوضات وأعلن نذير الحرب. حاصر النعمان المدينة، وكان القتال سجالا خلال 2 يوم، وكان الفرس لا يخرجون من حصونهم إلا إذا رأوا في ذلك مغنما، وقد سوروا أسوارهم بحسك الحديد، وتركوا فيما بينها فرجا لخروجهم إن أرادوا. ولم تستطع خيول المسلمين اجتياز هذا الحسك، وطال الحصار، واشتد ذلك على المسلمين، وخافوا سوء العاقبة. فالفرس لا يخرجون إلا إن أرادوا، وهم معتصمون في حصونهم وخلف الأسوار الشاهقة التي تحميها أحساك الحديد، فكيف لهم بإخراجهم من حصونهم؟ وعقد النعمان مجلس حرب مع القادة يستشيرهم في خطة يمكن منها النفاذ إلى المدينة، فأدلى كل منهم برأيه، وتكلم طليحة بن خويلد فقال: أما أنا فأرى أن تبعث خيلا مؤدية فيحدق بهم ثم يرموهم لينشبوا القتال ويحمشوهم، فإذا استحمشوا واختلطوا بهم وأرادوا الخروج أرزوا إلينا استطرادا، فإنا لم نستطرد لهم في طول ما قبلناهم، وإنا إذا فعلنا ذلك ورأوا ذلك منا طمعوا في هزيمتنا ولم يشكوا فخرجوا، فجادونا وجاددناهم حتى يقضي الله فينا وفيهم ما أحب. ووافق القادة على رأي طليحة، وفي الصباح أمر النعمان القعقاع بن عمرو أن ينفذ الخطة ويهاجم المدينة، وتقدم مع فرسانه ورمى المدينة بالنبل، وأظهر العزيمة على اقتحام الأسوار. وبرز الفرس فأثار غضبهم فرسان المسلمين، وحين رأوهم قلة خرجوا إليهم، فولى القعقاع مدبرا، وكان النعمان قد أمر جنده بالتراجع عن محيط الأسوار ومرمى النبل، فاختفوا عن أعين العدو. وتقهقر القعقاع وتابع فراره فطردوه، وتركوا حسك الحديد وراءهم، واندفع جيش الفيرزان وهو على رأسهم ظنا منه أن المسلمين قد لاذوا بالفرار ليستأصل شأفتهم، وترك جيشه حصون المدينة، إلا أن القعقاع عاد فثبت في مكانه يناور، وظن الفيرزان أنه يحمي مؤخرة الجيش المنهزم، فتقدم وأدرك الفرس المسلمين قبيل الزوال فرموهم بالنشاب، فتساقط الجرحى من المسلمين. ولما حان للشمس أن تزول جال النعمان على جيشه يلبس قباء أبيض وقلنسوة بيضاء وكبر تكبيراته. وبدأ الهجوم المعاكس واستحرت الحرب وثار النقع والمسلمون يكبرون والنعمان يقاتل على جواده حاملا الراية وشق صفوف الأعداء من القلب فزلق جواده وسقط شهيدا بعد أن أصيب بسهم في خاصرته. ورآه أخوه نعيم فسجاه بثوبه ودفع الراية لحذيفة بن اليمان وحل الظلام والمعركة في أشدها. وأصاب الفرس الإعياء فتراجعوا منهزمين فإذا حسك الحديد وراءهم يوقف تراجعهم. ولما انحرفت جموعهم هووا في الخندق العميق بخيولهم. وفر الفيرزان شريدا نحو همذان فطارده القعقاع حتى ثنية همذان فسدت الطريق عليه قافلة بغال محملة بالعسل فترجل يريد النجاة فأدركه القعقاع فقتله. وعرف المسلمون ما حدث فقالوا إن لله جنودا من عسل. فذهبت مثلا وسميت الثنية تلك بثنية العسل. عاد القعقاع فإذا حذيفة بن اليمان قد دخل نهاوند بجيش المسلمين وبلغت الأنفال يومها مبلغا فاق كل توقعات المسلمين. وجاء صاحب بيت النار بيت عبادة المجوس مستأمنا على روحه وقدم صفتين كان كسرى قد أودعهما بيت النار فإذا هما قد ملئا بالجواهر الثمينة التي لا تقدر بثمن. وحملهما السائب بن الأقرع مع الخمس إلى الخليفة في المدينة. وكان الخليفة يخرج كل يوم خارج المدينة يتسقط الأخبار. وخرج ذات يوم مع عثمان بن عفان وجمع من الصحابة فأمعنوا في الطريق المؤدي إلى فارس فبصروا براكب فقال عثمان إنه السائب. فلما دنا وسلم قال عمر رضي الله عنه ما وراءك؟ فقال البشرى والفتح. فقال عمر وما فعل النعمان؟ قال زلت فرسه فاستشهد. فبكى عمر حتى نشج وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي المدينة بعد أن وضع الفيء في المسجد لحقه السائب إلى داره وقدم له الصفتين فقال أدخلهما بيت المال حتى ننظر في أمرهما والحق بجندك. وعاد السائب إلى الكوفة فما أناخ بعيره حتى أدركه رسول عمر يقول أدرك أمير المؤمنين. فقال ويلك ولماذا؟ فقال الرسول لا أدري. يقول السائب فركبت وعدت إلى أمير المؤمنين فلما رآني قال مالي ولابن أم السائب بل مالي ابن أم السائب ومالي. قلت وما ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال ويحك والله ما هو إلا نمت في الليلة التي خرجت فيها فباتت ملائكة ربي تسحبني إلى ذينك الصفتين يشتعلان نارا يقولون لنكوينك بهما فأقول إني سأقسمهما بين المسلمين فخذهما عني لا أبالك والحق بهما فبعهما في أعطية المسلمين وأرزاقهم. فخرجت بهما حتى وضعتهما في مسجد الكوفة فغشيني التجار فابتاعهما مني عمرو بن حريث المخزومي بألفي ألف وخرج بهما إلى أرض الأعاجم فباعهما بأربعة آلاف ألف فما زال أكثر أهل الكوفة مالا يعد.
المجد الوثائقية، عين على الحياة.